السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن صلينا الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو أن نكون في ذمة الله عز وجل وأن يتقبل منا هذه الصلاة في هذا المسجد الذي جعل الله عز وجل الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، نجتمع في هذا الدرس في أمر هو أعظم الأمور على الإطلاق، لا يعظمه إلا مؤمن، في أمر التوحيد، حيث نشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 845 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا معاشر الفضلاء أن التوحيد إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة وفي لسان السلف وفي لسان العلماء إنما يراد به توحيد العبادة الذي من أجله خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبه بعث الرسل عليهم السلام أجمعون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبه انقسم الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صحابة مكرمين مرضي عنهم، وهم الذين قبلوا التوحيد ووحدوا الله سبحانه وتعالى، وإلى أعداء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أبوا توحيد العبادة وأشركوا بالله عز وجل. وبه ينقسم الناس يوم القيامة إلى مؤمنين من الخلود في النار، وهم أهل التوحيد الذين يدخلون الجنة ابتداء أو مآلا، وإلى مخلدين في نار جهنم وهم المشركون بالله عز وجل. هذا التوحيد العظيم، أعني توحيد العبادة، يقوم على إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يعبد الله إلا بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. والواجب على العبد أن يوحد الله في عبادته، فلا يعبد إلا الله، عبادته كلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وخفيها، لله عز وجل لا شريك له، لا يجعل في عبادته نصيبا لمخلوق مهما على فضله، فلا يعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، وإنما يعتقد أن هؤلاء عباد مكرمون بعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى، وأن كل مخلوق فقير إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل المخلوق شيئا، وإنما يسأل الله عز وجل. وأن يوحد في استعانته على العبادة، فلا يستعين إلا بالله عز وجل. ومن هنا تكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن أقسام الناس في العبادة والاستعانة، فذكر أنهم أربعة أقسام. القسم الأول الذين جمعوا بين عبادة الله والاستعانة بالله على عبادته والاستعانة بالله على جميع أمورهم، فهم لا يعبدون إلا الله، وهم يجتهدون في عبادة الله ويستعينون بالله على عبادته، لأنهم يدركون أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، ويسألون الله جميع أمورهم، حتى أن الواحد منهم يسأل الله شراك نعله. وهؤلاء هم العباد المكرمون، ورأسهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ورأس الأنبياء وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، والعباد المكرمون المثنى عليهم. والقسم الثاني من لا عبادة لهم ولا استعانة على العبادة، فهم لا يعرفون الله بعبادته، فلا يعبدون الله ولا يستعينون بالله على عبادته، وإنما إذا استعان أحد منهم بالله إنما يستعين على أمور الدنيا. وهؤلاء منهم من لا يعبد الله أصلا ولا يستعين بالله على عبادته أيضا، ومنهم من يظن أنه يعبد الله والحقيقة أنه مشرك بالله عز وجل، يعبد المقبورين ويدعو المقبورين ويستغيث بالمقبورين وقلبه معلق بالمقبورين. وإذا استعان على العبادة التي يظنها لله وهي ليست لله إنما يستعين بالمقبورين وينادي المقبورين، فلا عبادة له لله عز وجل ولا استعانة عنده بالله عز وجل. وهؤلاء شر الأقسام. والقسم الثالث من لهم عبادة إلا أنه لا استعانة عندهم على العبادة بالله، أو أن استعانتهم بالله على العبادة ضعيفة. وهؤلاء كما ذكر المصنف فرقتان. الفرقة الأولى القدرية النفاة الذين يعتقدون وبئس ما اعتقدوا أن الله عز وجل لا يقدر على إعانة العبد على العبادة، وإنما غاية ما يقدر الله عليه وفعله هو هداية الدلالة بأن يرسل الرسل وينزل الكتب والألطاف بأن يخلق الآلات التي بها الفعل ويخلق القدرة، وما عدا ذلك فلا يقدر الله عز وجل عليه. وعند هؤلاء المخذولين أن الله عز وجل في الهداية يساوي بين أعدائه وأوليائه، ولا يخص أولياءه بهداية زائدة، التي هداية التوفيق التي هي هداية التوفيق، فهم يعتقدون أن التوفيق ليس بيد الله. نعوذ بالله من هذا الاعتقاد الفاسد الفاجر. وبالتالي ما دام أنهم يعتقدون أن الله لا يقدر أصلا على إعانة العبد على الطاعة، كما أنه لا يقدر على منعه من المعصية، فكيف يسألون الله العون وهم يعتقدون أنه لا يقدر على ذلك؟ والفرقة الثانية هم الذين نظروا إلى الأسباب، وهم طائفتان. طائفة منهم من نظروا إلى الأسباب المادية ورأوا أن المسببات تبنى على الأسباب فتعلقوا بها والتفتوا إليها ولم يلحظوا المسبب سبحانه وتعالى وارتباط الأسباب بالقدر، وأن الذي جعل المسببات تبنى على الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ولو شاء سبحانه أن يسلب السبب ترتب المسبب عليه لفعل، كما فعل سبحانه مع النار في مع إبراهيم عليه السلام، فإن النار سبب للإحراق، لكن لما شاء الله أن يسلب النار الإحراق جعلها بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. وعندما أضجع إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل ليذبحه وأمر السكين على حلقه، سلب الله السكين خاصية القطع، مع أن السكين سبب للقطع، لكن الله عز وجل سلبها هذه الخاصية. كل هذا ليدرك العبد أن الأسباب وإن رتبت عليها المسببات فالمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء إنما تعلقوا بالأسباب وضعف اعتمادهم على الله عز وجل، فإذا فعل أحدهم السبب تيقن من ترتب المسبب ولم يستعن بالله ولم يرجع إلى الله، وهؤلاء تضعف استعانتهم بالله عز وجل على العبادة لارتباطهم بالأسباب. وكلما عظم السبب في أعينهم كلما قلت استعانتهم بالله سبحانه وتعالى. والطائفة الثانية، ولا أظن أني ذكرتها في المجلس الماضي، هم الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبور على فعله، ومنهم الأشاعرة، ويرون أن الأسباب لا تأثير لها وإنما هي مجرد علامة. فالنار ليست محرقة وإنما هي علامة على الإحراق، والسكين ليست قاطعة وإنما هي علامة على القطع، وهكذا. وما دام أنهم يعتقدون أن العبد مجبور على فعله فإنهم لا يستعينون بالله عز وجل على عبادته، وإن استعانوا فاستعانتهم على ضعف. فهذا هو القسم الثالث، وأحسب أن يعني شرحناه ووقفنا عند ذلك. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟
هذا سؤال عظيم، ما حقيقة الاستعانة عملا؟ ومعنى هذا السؤال: ما الذي تبنى عليه الاستعانة؟ ما الذي يجعل الإنسان يستعين بالله عز وجل في جميع أموره، حتى في أقل أموره، حتى في شراك نعله، حتى في أقل أموره الدنيوية؟ ما الذي يجعل العبد يتعلق بالله عز وجل ويسأله العون في جميع الأمور؟ فما أعظم هذا السؤال، وما أحوج الإنسان إلى معرفته ليستعين بالله عز وجل على جميع أموره. نعم.
قال رحمه الله: قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل.
طيب، أقول يعني إن جواب المصنف سيكون أن حقيقة الاستعانة والذي تبنى عليه الاستعانة هو أمور يبنى بعضها على بعض. الأمر الأول أن يعرف العبد ربه، أن يعرف العبد ربه، أن يعرفه ويعرف عظيم فضله وأنه على كل شيء قدير. فمن عرف الله تعلق قلبه به ولجأ إليه ولم يلجأ إلى غيره أبدا، بل ربما وصل به الحال أنه لا يلجأ إلى غير الله حتى في الأمور المادية التي يمكن أن يلجأ فيها إلى غير الله، في مثل العبد فيما يقدر عليه، العبد الحاضر الحي فيما يقدر عليه. ومن عرف ربه فإنه يأتي الأمر الثاني، وهو أن يؤمن بالقدر على الوجه الصحيح الوارد في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد بينا في مواضع من الدروس كيف يؤمن العبد بالقدر إيمانا صحيحا. وإذا عرف العبد ربه وآمن بالقدر إيمانا صحيحا فإنه سيتوكل على الله، وهذا الأمر الثالث في حقيقة الاستعانة، سيتوكل على الله ويعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى، يفعل الأسباب وهو يعلم أنها أسباب وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فيتعلق بالله عز وجل. إذن هي أمور ثلاثة ينبني بعضها على بعض. الأمر الأول والأعظم هو أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإذا عرف العبد ربه فإنه يؤمن بالقدر حق الإيمان، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ويعلم في ذلك أن الله على كل شيء قدير. ثم يكون الأمر الثالث وهو أن يتوكل على الله عز وجل. وإذا توكل على الله عز وجل فإنه سيستعين بالله عز وجل على جميع أموره. نعم.
قال رحمه الله: قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب.
حالة للقلب. التوكل عمل قلبي يا إخوة، التوكل عمل قلبي. ولذلك منع أكثر العلماء وحكي اتفاقا من أن يقول العبد توكلت على مخلوق، حتى لو كان بثم، ما يقول مثلا توكلت على الله ثم عليك، أو توكلت على الله ثم على الملك أو الوزير، لأن التوكل عمل قلبي، والعمل القلبي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال إذا لم يرد بالتوكل على المخلوق عمل القلب، وإنما أراد الإسناد في الظاهر، فإنه يجوز. وإن كان الأولى أن يترك ذلك، وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله مرة يجيب بهذا ويقول إذا قال توكلت على الله ثم عليك يجوز، وإن كان الأفضل أن يترك، لأن من أهل العلم من يمنع من هذا مطلقا. ولا شك أنه إذا أريد بالتوكل ما في القلب فلا شك أنه لا يجوز أن يسند إلى مخلوق أبدا. فالتوكل الذي هو تفويض القلب واعتماد القلب إنما هو لله سبحانه وتعالى. ما يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك وأن تريد اعتماد القلب. وإذا أريد بالتوكل على الله اعتماد القلب واعتماد الظاهر، وأريد بالتوكل على المخلوق إسناد الظاهر، إسناد الفعل في الظاهر إليه كي ينوب عنه، فأكثر العلماء، أكثر علماء أهل السنة والجماعة يمنعون من إسناد التوكل للمخلوق. وبعض أهل العلم يقولون إذا لوحظ هذا المعنى جاز، والأفضل أن يترك. الشاهد أن التوكل حالة للقلب، فهو عمل قلبي. نعم.
قال: وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى.
تنشأ عن معرفة الله، تنبني على معرفة العبد ربه. ولذلك كلما عظمت معرفة العبد بربه كلما زاد توكله عليه. كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وتفقه في أسماء الله وما فيها من الصفات وفي صفات الله عز وجل ومعانيها الظاهرة على ما يليق بجلال الله، وقرأ كلام السلف عن هذه الصفات، كلما زاد توكله على الله وعظم توكله على الله. نعم.
وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع،
يعني الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وأن الله على كل شيء قدير، أنه خلق كل شيء بقدر، وأنه على كل شيء قدير. نعم.
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويض.
نعم. من عرف الله وعرف أنه على كل شيء قدير وآمن بالقدر حق الإيمان سيعتمد على ربه ويتوكل على الله ويفوض إليه أموره. نعم.
فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته.
فتصير نسبة العبد إليه تعالى، يعني تصير حال العبد مع ربه كحال الطفل مع أبويه. الطفل يعتقد أن أبويه يعرفان كل شيء ويقدران على كل شيء، فإذا احتاج أن يسأل والده أو أمه أي شيء، ولو ما أجابه يستنكر. وإذا احتاج إلى شيء يطلب من والده، وإذا يعني ما رضي أبوه يغضب، يغضب يظن أنه يقدر، يقول أعطني ريال، يقول له ما عندي، يقول كيف، ما يرضى، ما يرضى، يقول اذهب للصرافة تعطيك، يعتقد أن والده يقدر على كل شيء. هذا معلوم الطفل الصغير، وبالتالي تجد أنه في جميع أموره يرجع إلى والده. أحيانا مثلا يأتي شخص كبير، قد يأتي عالم، ويقول للطفل كذا وكذا، يلتفت لأبيه يقول صح، لا أعتقد أن والده أعلم من هذا العالم. ولو مد له أغنى الناس يده ومد له أبوه يده يذهب إلى يد أبيه. فمن عرف الله عز وجل وآمن بالقدر وتوكل على الله تصير حاله كحال الطفل مع أبويه، يعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء وعلى كل شيء قدير، وأنه يعطي من سأله. فكلما احتاج إلى شيء استعان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة.
نعم، انظر هنا، هذا أمر عظيم ولفتة عظيمة. إذا كان الإنسان يعرف ربه ويؤمن بالقدر حق الإيمان ويتوكل على الله ويستعين بالله، ومع ذلك هو عابد لله يفعل الطاعات ما استطاع، يرجو ثواب الله ويترك المحرمات يخاف عقاب الله، يفعل الطاعات ما استطاع يرجو ثواب الله ويترك المحرمات يخاف عقاب الله، هذا موعود بالحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وموعود بالرزق الذي يكفيه وبالمخارج مما من المضايق في الدنيا والآخرة. والله من وحد وحقق التقوى بحسب استطاعته موعود بأن يجعل الله له المخارج من المضايق وبالرزق أن يرزقه ما يكفيه، وهذا الوعد حق واقع ولا بد. ومن يتأخر عنه هذا فالأمر يعود إلى حالين، إلى أمرين. الأمر الأول أن الله يبتليه، أن الله يبتليه. ربما أن العبد كلما زاد في عبادة الله زادت عليه المضايق، زادت عليه المضايق وقدر عليه رزقه ابتلاء من الله له حتى يظهر صدقه، ثم يأتيه الخير من كل مكان. والأمر الثاني أن يكون هناك خلل في تقواه، أن يكون هناك خلل في تقواه. نعم والله، لا يمكن أن يتخلف هذا الوعد إلا بأحد هذين الأمرين، إما ابتلاء من الله للعبد، والله يبتلي من يحب، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وما ذاك إلا لخير العبد. وإما لنقص في تقوى وخلل في تقوى. نعم.
ومن يتق الله،
إذن لا ينبغي للعبد أن يكتفي بتوحيده عن اجتهاده في العبادة، بل التوحيد منه أن تجتهد في العبادة، هذا من كمال التوحيد، هذا من كمال التوحيد. فعندنا من الناس من يجتهد في العبادة لكنه غير موحد، عابد لأصحاب القبور، هذا ما عمل شيئا، إذا وفي شيء فإنما يوفى في الدنيا. ومن الناس من هو موحد لكنه مقصر في العبادة، وهذا نقص في توحيده من جهة كماله لا من جهة أصله. ومن الناس من هو موحد، موحد لله في ربوبيته، موحد لله في أسمائه وصفاته، موحد لله في ألوهيته، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكنه مقصر في العبادة. ذكرنا هذا المقصر، ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ لكنه يجتهد في العبادة، يجتهد في العبادة، يصوم حيث يتيسر له الصوم، ويتقرب إلى الله، يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا كمال في التوحيد يترقى فيه العبد، يترقى فيه ترقيا عظيما. وذلك يا إخوة، من رزقه الله التوحيد فليحمد الله على هذه النعمة الكبرى، ولينظر إلى من سلب هذه النعمة، دكاترة يحملون شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية ما رزقوا هذا التوحيد، أساتذة ما رزقوا هذا التوحيد، وهو رزق هذا التوحيد، هذه النعمة الكبرى. لكن ينبغي عليه أن يعلم أن طاعة الله وترك معصيته من توحيده، وكمال في توحيده. ومن شكر الله على نعمة التوحيد أن تجتهد في الطاعات، فعل الطاعات وترك المحرمات. نعم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا،
مخرجا قال ابن عباس، من كل ضيق في الدنيا والآخرة، من كل ضيق في الدنيا والآخرة. نعم.
ويرزقه من حيث لا يحتسب،
يرزقه ما يكفيه ويقنعه به وقد يزيده، يعني يرزقه ما يكفيه ويقنعه به وقد يزيده من فضله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه.
نعم. من يتوكل على الله، وإنما يكون توكله على الله كما قلنا نتيجة معرفته بالله وإيمانه بالقضاء والقدر وأن الله على كل شيء قدير، فإن الله يكفيه، يكفيه سبحانه وتعالى كل أموره، يكفي كل أموره. نعم.
قال رحمه الله: القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة.
هذا القسم الرابع، من له استعانة بلا عبادة. إذن هنا في الحقيقة هو لن يستعين بالله على عبادته، لأنه لا عبادة له، وإن استعان بالله على العبادة فإن استعانتك تكون ضعيفة جدا، وإنما يستعين بالله على حظوظه في الدنيا. فهذا في الحقيقة يشبه في جانب الاستعانة يشبه أصحاب القسم الثاني الذين لا عبادة لهم ولا استعانة على عبادته، وإذا استعانوا بالله إنما يستعينون به على أمور الدنيا، فهذا لا عبادة له لكن له نوع استعانة. وإذا تأملنا في استعانته نجد أن استعانته على العبادة ضعيفة جدا، لأنه لا عبادة له وإنما استعانته بالله على حظوظ الدنيا، تجد أن عنده استعانة كبيرة بالله عز وجل على حظوظ الدنيا. نعم.
قال: وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم
يعني عرف الحكم القدري ولم يعرف الحكم الشرعي. عرف الحكم القدري، عرف أن الله على كل شيء قدير وآمن بالقدر وأن الله متفرد بالنفع والضر وأن الأمر كله لله عز وجل، لكنه لم يعرف الأمر الشرعي، لم يعرف الشرع، لم يعرف الشرع. نعم.
قال: ولم يدري ما يحبه ويرضاه،
يعني لم يعرف الشرع. نعم.
فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها،
في حظوظه من الدنيا فأسعفه بها، يعني فأعطاه منها ما شاء، أعطاه منها ما شاء. نعم.
قال: وهذا لا عاقبة له،
أي في الآخرة، فليس له في الآخرة إلا النار، لأن حقيقة أمره أنه إنما أراد الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم.
وهذا لا عقيبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاه،
سواء كانت تلك الحظوظ التي يطلبها ويستعين بالله عليها أموالا أو رياسات ومناصب أو جاها عند الخلق. ولذلك طالب العلم الذي يطلب العلم من أجل المال أو من أجل الرئاسة والمناصب أو أن يصدر في المجالس أو الجاه عند الخلق بحيث يقدم وإذا طلب شيئا يعطى وإذا شفع يشفع، هذا أضاع نفسه. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لا تعلم العلم لتباه به العلماء ولا لتجار به السفهاء ولا تخير به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. فهذه الحظوظ إذا جاءت الإنسان تبعا فهي بلاء من الله. أما طالب العلم يطلب العلم وهو يطلب هذا ويريد هذا، هذا ضياع وخسارة. على كل حال، هذا القسم الذين لم يعبدوا الله وآمنوا بالقدر لكنهم ما حققوا الشرع ولا أتوا بالشرع، ومن الشرع التوحيد، من الشرع التوحيد، هؤلاء يعطيهم الله في الدنيا ما يشاء لكن في الآخرة ليس لهم إلا النار. نعم.
قال: وهذا لا عقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته.
نعم، حظه يعني ما يؤتاه في الدنيا، وأما الآخرة فليس له إلا النار. وهذا كما قلنا من لا يأتي بالشرع كله من لا يأتي بالشرع كله. ومن الشرع توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين.
نعم، لما ذكر أقسام الناس في العبادة والاستعانة وبين القسم الموفق أهل الكمال رجع يتكلم عن أقسام الناس في العبادة، أقسام الناس في العبادة، وبين أن عبادة الله لا تكون عبادة إلا بأصلين، لا تكون عبادة لله إلا بأصلين، وبعض العلماء يقول بركنين، وبعض العلماء يقول بشرطين، وبعض العلماء يقول بسببين. الذي قال بشرطين أو سببين لحظ القبول، هما شرطان للقبول، هما سببان للقبول. ومن قال ركنان أو أصلان لحظ أنهما في العبادة نفسها ومن ماهية العبادة نفسها. انتبهوا لهذا، تجد بعض أهل العلم يقول الشرطان الإخلاص والمتابعة، بعضهم يقول السببان الإخلاص والمتابعة. هؤلاء لاحظوا القبول، مسألة القبول. وتجد بعض أهل العلم يقول للعبادة ركنان الإخلاص والمتابعة، للعبادة أصلان الإخلاص والمتابعة. هؤلاء لاحظوا أن الإخلاص والمتابعة جزء من العبادة، من ماهية العبادة. والحظوا يا إخوة أمرا مهما جدا، أن الكلام هنا عن عبادة الله لا عن مطلق العبادة. عبادة الله لا تكون عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. فمن لم يخلص عبد لكنه لم يعبد الله، من لم يخلص عبد لكنه لم يعبد الله. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض المدلسين اليوم يقول إذا جاءك الوهابي وقال لك إن الطواف بالقبور على سبيل التعظيم والتقرب للمقبورين شرك أكبر، وأن دعاء المقبورين والاستغاثة بالمقبورين شرك أكبر لأنها عبادة، فقل له واسأله سؤالا واحدا: هل تكون العبادة بلا إخلاص عبادة؟ سيقول لك لا. إذن قل له إذن هؤلاء ما يعبدون لأنهم غير مخلصين لله، إذن ما يعبدون المقبورين. هذا تدليس منهم. نعم، الإخلاص شرط لتكون العبادة عبادة لله لا لمطلق العبادة. فمن لم يخلص هو عبد لكنه لم يعبد الله. وذلك في سورة الإخلاص الكبرى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فينتبه لهذا التدليس. هذا الزمان ظهر دكاترة يعتقدون العقائد الفاسدة ويدلسون على الناس، وقد سمعت أحدهم يقول هذا، يقول إذا جاءك الوهابي وقال لك دعاء المقبورين شرك لأنه عبادة، قل له هل تكون العبادة بلا إخلاص عبادة؟ فسيقول لك لا، لأنهم يعتقدون هذا. فإذا قال لك لا قل هذا لم يخلص لله وبالتالي هو لم يعبده. نقول هو لم يعبد الله وبالتالي عبد هؤلاء، لأنه ليس مخلصا لله، لم يوحد الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة لله لا تكون عبادة ويقبلها الله إلا بأصلين: الإخلاص والمتابعة. فمن أخلص لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عبد الله، ومن لم يخلص لله عز وجل فقد عبد غير الله، عبد غير الله سبحانه وتعالى. والرياء إذا غلب على الإنسان كما سيأتينا ومضى معنا في نفس هذا الكتاب، إذا غلب على الإنسان هو عبادة لغير الله، وإذا لم يغلب على الإنسان هو شرك أصغر، لأن فيه نوع من التقرب للمخلوق. وسيأتي هذا القسم إن شاء الله عز وجل، ونحن سبق أن بسطنا مسألة الرياء في نفس شرحنا لهذا، يعني لهذا الكتاب. ومن أخلص لله لكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعبد الله بما لم يشرع الله، هو يعبد الله بما لم يطلبه الله منه، بما لم يشرعه الله له، وهذا مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. أعظم مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يتبع صلى الله عليه وسلم في عبادة الله، أن يتبع في عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والثاني إخلاص العبودية،
وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا يراد بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وتلحظون أنه هنا قدم المتابعة على الإخلاص، بينما عادة العلماء تقديم الإخلاص على المتابعة. حاولت أن ألتمس سببا فلم أوفق إلى شيء، لعله جاء هكذا، وإلا فالمصنف رحمه الله جزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء قدم المتابعة على يعني الإخلاص، مع أنه عندما جاء في التقسيم رجع إلى تقديم الإخلاص على يعني المتابعة، فلعل هذا وقع هكذا. حاولت كثيرا حقيقة، تدبرت في الكلام، قرأته إلى الأخير، رجعت لعلي ألتمس سببا، ما وفقت لشيء، فلعلكم تتأملونه ربما توفقون يعني إلى شيء. أنا آخر ما حصل عندي قلت لعله وقع هكذا، لأن الشيخ بعد ذلك رجع إلى يعني تقديم الإخلاص على يعني المتابعة. يعني لعلنا نقف عند هذا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن الشيخ سيقسم الناس الذين يظهرون عبادة الله في هذين الأصلين، سيقسم الناس الذين يظهرون عبادة الله في هذين القسمين، في مسألة الإخلاص والمتابعة، ويقسمهم إلى 4 أقسام، وسنتكلم عن هذه الأقسام 4 لنعرف الفائزين، لنحرص أن نكون منهم، ونعرف غيرهم لنحذر أن نكون منهم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يعرف ربه بأسمائه وصفاته بمعانيها الظاهرة اللائقة بجلال الله وكماله، على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن آمن بالقضاء والقدر حق الإيمان، وعلم أن قدر الله عدل كله وحكمة كله، وأن يجعلنا ممن توكلوا عليه حق التوكل ففوضوا إليه أمورهم واستعانوا به على جميع أمورهم، وأن يتقبل منا ما نقدم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.